بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: كتاب العلم، معناه كتاب فضل العلم. وهذا الكتاب كتاب نفيس، ولقد ألف فيه عدد من الأئمة، ومن أحسن ما ألف فيه جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر، والفقيه والمتفقه للخطيب، ولا تزال الكتب في هذا الباب تصنف قديما وحديثا. قال رحمه الله: باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال الحافظ: قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي قال: عامل عمر على مكة، قال: وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت؟ فقال: استخلفت بن عبزة مولى لنا. قال عمر: استخلفت مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إنه نبيكم قد قال إن الله أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم. وفسر الحافظ العلم قال: فائدة قال القاضي أبو بكر بن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته، وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف، أو لأن النظر في حقائق الأشياء ليس في فن الكتاب، وكل من القدرين ظاهر، لأن البخاري لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها، بل هو جار على أساليب العرب القديمة، فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم، وقال: هو أبين من أن يبين. قلت: وهذه طريقة الغزالي وشيخه الإمام، أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره. والكتب التي صنفت في العلم سواء ضمنا أو مفردة، تارة الأدلة فيها عن فضل العلم، وتارة الأدلة فيها عن فضل العالم لأنه ما وصل إلى ذلك الفضل إلا به، مثل تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، مثل أخلاق العلماء للآجري، مثل آداب حملة القرآن للنووي، وهكذا. وأيضا تتناول كتب العلم صيانته ومذاكرته والاجتهاد فيه والنهمة فيه. وقد ذكر شيخنا رحمه الله في جامعه الصحيح جملة نفيسة من أدلة العلم وآدابه مع تبويبات جميلة فقهية نافعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. وسيأتي في الباب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكل من أراد الله به خيرا من عليه بالعلم النافع، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل دليل في فضل العلم فإنما يراد به علم الشريعة الإسلامية، علم الحديث، علم فقه الحديث والقرآن والحديث، علم التفسير ونحو ذلك. كما ذكر ابن الوزير، كما ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار شرح كتاب تنقيح الأنظار لابن الوزير، أن أدلة فضل العلم منصبة على فضل الحديث، فإنه هو المبين للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فأدلة فضل القرآن والسنة كثيرة، ولا حياة للأمة إلا بهذا العلم. أمة تعيش بلا علم كتاب وسنة أمة بهيمية، حياتها بهيمية. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهو روح الأمة علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهو حياتها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهو هداها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهو شفاء أمراضها، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهو نورها الذي تستضيء به، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالعناية بالعلم عناية بحياة الأمم، وإهمال العلم إهمال الدنيا والآخرة. والمقصود بالعلم الذي يجب العناية به ما يعبد الإنسان به ربه، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك علوم أخرى منها ما هو مباح مثل علوم الدنيا، ومنها ما هو محرم مثل علم الكلام والفلسفة وما يزاحم علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما زاحم علم الكتاب والسنة فهو حرام. وذم الله عز وجل أهله بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومن أجل شرفه طلب النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة منه، وأعلم الناس بالله وبشرعه هم أنبياء الله ورسله. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره رب أن يقول وقل رب زدني علما، هو الذي ينزل عليه الوحي والمؤيد من ربه عز وجل، ومع هذا كله مأمور بهذا وقل رب زدني علما. فلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في طلب ربنا عز وجل الاستزادة والمدد والعون والتوفيق والتفضل علينا بفهم دينه والفقه فيه والعلم النافع والعمل الصالح. وأمر العلم له سبل وله وسائل، من أهمها النهمة. من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، من حديث أنس وهو صحيح. ومن أهمها صدق النية، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن تصدق الله يصدقك فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ومن أهمها الحرص عليه وحفظه ومذاكرته ومجالسة أهله ومحبة ذويه من أهل الحديث وأهل السنة وأهل الخير الذين هم أهله وخاصته أهل العلم فعلا. ومن أهمها تطبيق المعلومات الشرعية، فإن العمل به ترجمانه، ترجمان العلم، ترجمة العلم العمل به. وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، علم بلا عمل حجة على صاحبه، والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم. ومعلوم الحديث الذي تندلق أكتاف بطنه يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقال له ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد ذم الله عز وجل من لم يعتني بالعمل بالعلم فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وما أحسن من إذا علم بدأ بنفسه، كما قال السفارين فلو بدأ بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. فأنت أجدر وأحق وأولى من يستفيد من العلم، حتى لا تكون كالفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. فالمقصود من العلم هو عبادة الله، عبادة الله عز وجل. القصد من طلب العلم رفع الجهل عن النفس والغير، وعبادة الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى وعلى ما أحب وأراد. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كفى بالعلم رفعة، أنه يحتاج إلى العالم الوالي، ويحتاج إليه الزارع، ويحتاج إليه الصانع، ويحتاج إليه الجن والإنس، وأن صاحبه تستغفر له حتى الحيتان في الماء، على ما جاء من حديث أبي أمامة وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. كفى به شرفا علم كتاب الله أن صاحبه وارث وضع يده على تركة عظيمة، تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل: إن العلماء ورثة الأنبياء، إنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فليس هناك تركة أعظم من هذا، ولا ميراث أعظم من هذا، أخذ بحظ وافر. كفى به شرفا أن العالم الذي هو يعني خزانة العلم والذي يستفيد منه الناس كالأرض المثمرة التي يستفيد منها العباد والبلاد والدواب وغير ذلك، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وسقوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به من العلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. كفى بالعلم شرفا أن الأمور يعقلها أهل العلم، وغير أهل العلم لا يعقلون الأمور كأهل العلم. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال للناس نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأرجع الأمة إلى أهل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. والذكر هو الكتاب والسنة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حاميم والكتاب المبين، قال: وقال الله ذي الذكر، صاد القرآن ذي الذكر. كفى بالعلم شرفا أن الله أشهد العلماء على وحدانيته قائلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن عدل الله سبحانه وقسطه أنه ما أشهد التجار ولا أشهد الملوك ولا أشهد غير العلماء على وحدانيته، والواجب على سائر العباد أن يوحدوا الله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ولكن أهل العلم هم الشهود على وحدانية الله، وهم الذين أيضا يقيمون الحجج في كل زمان ومكان على العباد لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وهكذا من بعد ما يشاقق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. والذي يبين الهدى للناس هم أهل العلم. وهكذا أمر العلم وأمر أهله أمر يطول ذكر فضائله، ولكن الإمام البخاري أراد زبدة عظيمة من أصح الصحيح في هذا الجامع، في هذا الجامع المبارك الذي ترونه والذي نحن على بابه. في مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله في باب العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه، هكذا بوب على هذا الكلام الآتي. فذكر قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، وبالإضافة أيضا إلى هذه الشهادة إلى يوم القيامة. العالم يحشر يوم القيامة عالم، ما يذهب علمه في الدنيا، شرفه معه، لأن الشرف العظيم هو العلم، والجنة وأهل الجنة أعظم شرفا. ذكر هذا الشوكاني مستدلا بقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ونظيرها قول الله عز وجل: قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، في سياق قصة قارون وبهرج قارون وانبهار قومه وانبهار الجهال وسائر الناس به، ولكن أهل العلم وقفوا موقفا عظيما بينوا للناس أن هذا بهرج. وهكذا أهل العلم في أهل السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الآية، الشاهد من هذا: أهل العلم هم زبدة وخلاصة الناس من أنبياء الله ورسله ومن سار على سيرهم وطريقتهم من أهل العلم وأهل الحديث وأهل السنة وأهل الخير والهدى، من يبتغي بعلمه وجه الله ورفع الجهل عن نفسه وغيره. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، الثاني اقتران شهادتهم بشهادته، الثالث اقترانها بشهادة ملائكته، الرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومنه الأثر المعروف النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. له طرق منهم من حسنه بها. وسنختصر الفقرات، وإلا فهو كلام نفيس لو قرئ كله لكان جديرا بذلك إلا لضيق الوقت. الخامس أنه وصفهم بكونهم أولو العلم. أولي العلم هذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهل وأصحاب ليس بمستعار لهم. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر، إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. والثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم، ولم يعطِ شهادتهم بفعل آخر على شهادته، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة، فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما، وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق والمشهود به، فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به، وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم وكل من نال الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره، وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله. وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا. فهذه 10 أوجه في هذه الآية، 11 في تفضيل العلم وأهله، أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. 12 أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل العلم بأنهم صم، أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه، أهل الجهل. الوجه 13 أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليهم من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليكم من ربك هو الحق. الوجه 14 أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إليهم إلى أقوالهم، إلى أدلتهم، إلى أدلتهم وإلى نصائحهم السديدة وتوجيهاتهم الرشيدة، وجعل ذلك كالشهادة منهم، فقالوا: ما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم سلوى الذكر أنتم لا تعلمون. وجعلهم الموقعين عن الله، ألف ابن القيم كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني بذلك أهل العلم الذين هم أهل فتوى. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء. الوجه 15 أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله رسوله، قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. 16 أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به، وأمره أن لا يعبأ بالجاهلين شيئا، قال تعالى: وقرأنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقانا سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا شرف عظيم لأهل العلم، وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا، فسواء آمن به غيرهم أو لا. 17 أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم، قال تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات فيكون أخبر عنه بخبرين، أحدهما أنه آيات بينات، الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم. وليس معناه أن من حفظ القرآن ولم يفهم السنة ولم يعتني بالعلم أنه يشمل الدليل، لا، ولكن من ثناء الله على العلماء أن من علمهم وأعظم علمهم كتاب الله، وهم حفاظ له وحافظون له، حفظ الله عز وجل كتابه بهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم، أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم، والقولان متلازمان ليسا بمختلفين، وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم، فتأمله. 18 أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم، الآية، وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. 19 أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الشاهد منها يرفع الذين آمنوا من كل الذين أوتوا الدرجات. وقد أخبر سبحانه في كتابه يرفع برفع الدرجات في 4 مواضع، أحدها هذا، والثاني قول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وربهم يتوكلون، الآية، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. والثالث قوله تعالى ومن آيات ومن يأته مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. والرابع قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمة درجات منه مغفرة ورحمة. فهذه أربع مواضع في ثلاثة منها الرفع بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، والرابع الرفع بالجهاد. فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين. الوجه العشرون أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار، فقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الحادي والعشرون أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشيته بل خصهم من بين الناس بذلك، فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وقال تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقد أخبر أن أهل العلم خشي أن أهل خشيته هم العلماء، فدل على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغتراب بالله جهلا. الثاني والعشرون أن سبحانه أخبر عن أمثاله الذين يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا، وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين. والوجه 23 أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبي قومه وغلبته لهم بالحجة، وأخبر أن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة. قال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام وتلك الأمثال وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال زيد بن أسلم رضي الله عنه نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة. 24 أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فقال تعالى الله الذي خلق 7 والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. 25 أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر أنه خير مما يجمع الناس بذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. 26 أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال والجمهور أن الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح. 27 أن سبحانه عدد نعمه وفضل رسوله وجعل من أجلها أنه آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب هذا ما نستطيع أن نكمله الآن. 37 إلى 39 إلى 41 الوجه 42 46 إلى سبحان الله. قال وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد نجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم أي بعد الله، بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فموتهم فساد لنظام العالم، ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خلفا خالفا عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة وهو محسن إليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة، فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير. ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق كما قيل: تعلم من رزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن رزية فقد حر يموت فقد شيخ حر يموت بموته بشر كثير. نحن الآن نعدد الوجوه التي سردها بحيث لا نستطيع الآن سردها، وهي جميلة جدا جميلة جدا. التاسع والتسعون، المئة، مئة وجه إلى الآن وصلنا في هذا. نعم، يعني نحو وصلنا إلى نحو 150 وجه من فضل العلم، قرابة 150 العلم والفكر. الوجه الثالث والخمسون بعد 100، أكثر من ذلك، كلها في فضل العلم من هذه الوجوه التي ذكرناها وهذه الفوائد. أكثر من 150 وجه ذكر في فضل العلم وأهله، فهو موضوع جميل جدا، موضوع جميل جدا، فيه فوائد علمية نفيسة: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. ذكرنا هنا، قرأنا بعضه وأشرنا إلى ما عداه في الباب، يعني من ما في الكتاب وما لشرف العلم وأهله، ولأنه له مناسبة في كتابنا هذا، كتاب العلم الذي جعله الإمام البخاري رحمه الله بعد الإيمان، اعتمادا على مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل جندب قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. هذا يكفي إن شاء الله، وسندخل إن شاء الله في الحديث في وقته. تفضلوا حفظكم الله.